مليون يا مرحبا مليون في جمع الأحباب أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي وجو الفرح والإنس في شوفكم طاب أنتم من الروح وأنتم حياتي
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب إنه يجازي فعلكم بإحسناتي مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب الله يجازي فعلكم بحسناتي شيخ تحث الناس في وصلنا لقرب نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي عبر قناة المجد بارسل الأحباب أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي ويا الله يا معبود يا رب الأرباب تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي
أختامها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي وبختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي
لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا لي يا لا 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 هي لا لا
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحياة الزوجية مشروع، إذا حافظنا على هذا المشروع من الانهيار أو الخسارة فإنما نصنع بيت سعيد متماسك قوي، لكن ربما أنه يصاب بعوامل التعرية أو الإضعاف، أو ربما يصاب بالانهيارات الداخلية، أو ربما تكون مصادر السعادة ضعيفة، أو ربما تكون عوامل القوة الخفية لهذا المشروع أيضا كذلك ضعيفة. حتى لا يفشل هذا الزواج لا بد أننا فعلا نحاول أن نكون مشروع قوي يتحمل الصدمات، يتحمل الأزمات، يقابل هذه الحياة ويقابل ظروف الحياة و متغيرات الحياة بكل صلابة. نحاول في هذه الحلقة اليوم نضع بعض النقاط على ما طرحناه في الحلقات الماضية فيما يتعلق في الزواجات المهددة بالفشل. نحاول اليوم أننا نضع نقاط مهمة جدا، خصوصا مع انتشار ظواهر غريبة جدا وعجيبة. هذه الظواهر التي سوف نتكلم عنها في مطلع هذه الحلقة أو نشعل بها فتيلة الحلقة التي تعودنا منكم ما شاء الله المشاركة، وتعودنا منكم يعني النشاط، وتعودنا منكم المبادرة إلى يعني طرح الأفكار والآراء بما يخرج أمامكم من أرقام التواصل ويعني غير ذلك. فجزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. الحياة الزوجية في بدايات مطلعها هناك مرض قد يسبب أو يؤثر على العلاقة الأسرية وهو الملل. كان في الماضي الرجل أو المرأة إذا عاشوا 20 سنة أو 30 سنة ربما يصابون بشيء من هذا الملل، لكن المؤسف اليوم أن حرارة الزواج، حرارة الحب، حرارة العلاقة، حرارة الاشتياق، حرارة التوق، حرارة الرغبة تضعف مع مدة وجيزة. أنا لم أقف على إحصائيات تتعلق بهذا الأمر، لكن أن أتكلم من واقع قضايا يعني أستقبلها وأعيشها وأدرس واقعها، أنك تجد متزوجين في خلال سنة أو سنتين بدأ يرجع ويريد أن يعيش حياته قبل الزواج، وربما بعضهم بعد الولد الأول أو الثاني تتغير معالم الحياة الزوجية، يبدأ يميل إلى أنها تجلس بتهلها، يبدأ يميل أنه يرجع إلى زملاء وأصحابه اللي تعلق بهم سنوات استراحة أو ممارسة هواية أو ممارسة لقاءات أو أعمال إلى غير ذلك من الأشياء. وكذلك المرأة بدأت تميل إلى قضية الهروب من داخل البيت أو السكن الزوجي إلى كثرة الخروج للأسواق أو الكافيهات أو الزميلات والصديقات أو كثرة المناسبات أو الانهماك في عمل أو وظيفة، وبدأ مرض الملل يصيب هذه الأسرة بحالة غريبة جدا، حتى لدرجة أنه يختلف الرجل مع زوجته، يا أنا يا وظيفتك، يا أنا يا صديقتك، يا أنا يا بيت أهلك، يا أنا يا كذا. والمرأة تبدأ تعيش تحدي أيضا كذلك، يا إنك تترك استراحتك ولا تتركني، يا إنك تهتم فيني ولا أمك، يا إنك توديني وتسفرني يا أتركك. يا الحياة الزوجية مجرد ما تصل إلى قضية الأدوار المتبادلة في التحدي أو المساومة على بعض الأمور، يعني أنت لا يليق أنك تساوم الحياة الزوجية بأكملها بأحد من طرف آخر. يعني تخيل أنت تساومك الزوجة بالحياة الزوجية بينك وبين صديقك فلان أو الاستراحة، تساوم زوجتك مثلا أنت مع صديقتها أو البقاء معك في الحياة الزوجية. أنا ودي أن أحد يشاركني هذه الظواهر التي بدأت يعني تخرج على كيان الساحة الموجودة. طيب، الرجال تفكيرهم مختلف عن تفكير النساء، نحن طرحنا هذا الموضوع وأفضنا فيه كثير جدا جدا، لكن الذي يقود إلى الملل الزوجي عدم تجديد العلاقة الزوجية، عدم تجديد الحياة الزوجية، عدم كثرة الروتين الزوجي أو الروتين البيتي أو الروتين النفسي أو الروتين في العلاقة، هذا يضعف. كلكم يعرف أن بناء العلاقات مبني على روابط شعورية جميلة تجاه الطرف الآخر، لكن أنت هذا كأس ماء، إذا جاء الشتاء ضعف الاشتياق له، وإذا جاء الصيف قوي الاشتياق للماء. ربما يصاب الكثير بعلامات عدم شربه للماء لكنه في الشتاء أكثر. هذا الجهاز اللي داخل الجسم أعطاك علامة أنك بحاجة إلى الماء، هل هو هذا الجهاز موجود عندك في اشتياقك لزوجتك؟ وهل الزوج تمتلك هذا الاشتياق أيضا لهذا الرجل، أم أن الزوج بدأ يعيش حالة الاستغناء والمرأة بدأت تعيش حالة الاستغناء؟ كلنا ربما يدرك أن المرأة قد تعيش حالات الاستغناء إذا كبر الأولاد أو كثر الأولاد أو انشغلت بهم أو انشغلت بأسرة والديها أو غير ذلك، لكن الآن نرى أن الحياة الزوجية في بدايات انطلاقها بدأت تصاب بهذه الظواهر. طبعا ليس معنى كلامي أنني أؤيد هذا الملل الذي يصاب به أصحاب 40 و50 و60، لا بالعكس، كلما زادت الأيام زادت متانة العلاقة الزوجية، العلاقة الأسرية، وهذا الذي نتطلبه حتى نحارب اكتئاب الشيخوخة ونحارب قلق الشيخوخة ونحارب بعض الأمراض التي تصاب بها الشيخوخة، نحافظ عليها بالمحافظة على مشاعرنا، على اشتياقنا. وجود الرحمة، وجود هذه العلاقة الرائعة بين الأطراف، حتى أنهم يقولون إذا أردت أن تعيش مع الطرف الآخر سعيدا وماذا تريد منه، فتخيل أنك تعاملك مع الله عز وجل ماذا تريد منه؟ تريد أن يغفر لك، أن يرحمك، أن يتجاوز عنك، أن يعطيك، أن يهبك. الله أجل، كذلك نحن اليوم تجد أنك الطرف الآخر بحاجة أن يتجاوز عن تقصيرك، عن أخطائك، عن زلاتك، عن هفواتك، حتى تسير قافلة الحياة الزوجية والحياة الأسرية. الحياة الزوجية أو الحياة الأسرية كثرة المنغصات فيها تصنع الملل، خلاص ما تشتهي. يقول لي أحدهم ما أشتهي أجي البيت، أكره أرد على جوال زوجتي. طيب أنت كنت في البدايات تشتاقين لهذا الرجل، كنت تتمنين منه رسالة، كنت تتمنين اتصال منه، كنت تتمنين أنه يزورك، كنت تتمنين أن تخرجين معه، كنت تتمنين بأي لقاء، ولكن كان هذا في بدايات اللقاءات، فترة الخطوبة والملكة. ما الذي جعل هذا الملل؟ هذا الملل أيها الفضلاء بعد أن خلعنا قبعة المثالية. قبعة المثالية هذه هي التي جعلت بعض الزواجات تصاب بالفشل، المثالية الزائدة. لأن المثالية، وهذه رسالة مهمة جدا، الذين يعيشون المثالية ودي أنصحكم نصيحة، تركوها عنكم من حياتكم، حاولوا تعيشون الواقعية، لأن المثالية فيها أشياء كثيرة كذب، كذب جدا، خصوصا في بدايات اللقاءات الزوجية. فربما تقول أنا طباخة، وهي ما تعرف تعمل حتى أبسط الأكلات، وهو ربما يقول أنا ملياردير وأنا موظف في كذا وأنا أملك كذا، ويعيش خيالات الكذب عليها، وبعد الزواج تكتشف أنها كانت تعيش تحت خيمة الكذب. كذلك ربما المرأة تظهر له من العلامات والأشياء والزينة وغير ذلك، وبعد الزواج بفترة قليلة يفقد منها كل نواحي الزينة والجمال والتهيؤ. طيب هذه القبعات إذا خرجت من الإنسان انكشفت الحقائق، انكشفت الحقائق ويبدأ المعدن الأصلي. لذلك الذين يعيشون بمثل هذا، أما يتذكرون قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: المتلبس بما لم يعطى كلابس ثوبين زور. أعظم زور أن تتمثل حياة شيء أنت لا تملكه، أو تتظاهر بأشياء لا تملكها، سواء مادية أو طرق أو أساليب أو أفكار أو مكانة إلى غير ذلك من الأشياء. رائع أن تعيش تحت مظلة ثوب التواضع، كل المناصب منك ممكن تزول عنك مهما ارتقيت في الحياة، وصلت إلى أرقى درجة، إلى أعلى منصب، كلها ممكن تزول عنك بين عشية وضحاها. لكن هناك وظيفة راقية، وهي وظيفة أن تكون ذو أخلاق، ذو أدب. فعلا هذا هو معدن لسانك، هذا هو معدن أفعالك، هذا هو حقيقة قلبك، هذه حقيقة تصرفاتك وأفعالك. كثير من النواحي التي نعيشها في حياتنا تكشفنا فيها الحياة، تكشفنا فيها المواقف، تكشف هذا الأمر الذي أصاب حتى الأصدقاء. لماذا الناس الآن اليوم يعانون من مشكلة العلاقة أو العلاقات؟ صارت كثير من العلاقات مهددة بالفشل، لأنها تعيش مثالية زائدة زائفة، يريد أن يركب أفخم الأشياء ولكنها كلها قروض وديون، يريد أن يبني أو يسكن ولكن كلها قروض أو ديون، يريد أن يفعل ويسافر ويعمل ولكن كلها بمثل هذه الصورة. هذا الذي نريد أن نتكلم عنه اليوم، هو أننا كيف يمكن أننا لا نصيب الحياة الزوجية بهذا الملل، لأن هذا الأمر متعب، وخصوصا عند الرجال. المرأة لا شك تتعب من هذا الأمر، لأنها ربما تدقق على الجانب البصري والجانب الحسي كثير جدا، لكن هذا الملل من أسباب ضعف يعني زيادته قلة الثناء، قلة المدح، قلة الشكر ولو كان على القليل. ربما إذا أردت أن تكسب والدك اليوم أو تكسبين والدتك أو تكسبين زوجك، عبارات الثناء والشكر، عبارات الثناء والشكر تدخل إلى القلوب بلا استئذان، طبيعة النفس البشرية. لأن الشكر والثناء يسمى التعزيز، والتعزيز اللفظي بعض الأحيان يفوق أي نوع آخر، مع أن كل أنواع التعزيز مطلوبة، لكن الملل الذي نصاب به اليوم عدم البهجة والفرحة بالأشياء. لذلك يقولون تعامل مع المنجزات أو الإنجازات ولو كانت قليلة بفرحة كثيرة. حاول تتعامل مع فرحة الزوج أو فرحة الزوجة أو فرحة الأخ أو فرحة الأخت كأنه أنت صاحب الفرح. تعامل مع فرح زميلك بنفس الأسلوب. كذلك الألم، بعض الأحيان بعض الأشخاص هو يعرف أن الألم الذي عنده لا تستطيع أنك تتخيله، لكنك أن تشاركه الألم. هل تعلمون أن من وسائل تقوية العلاقة الزوجية أو غيرها الاهتمام؟ فن الاهتمام هذا مهم جدا. يعني بعض النساء تجدها في ولادتها ودها أخوها، ما جاء الزوج وداها، تجدها أنها مثلا قام بها أخوها أو أبوها، ما قام بها الزوج. صدقوني هذا الفراغ هنا يؤثر في النفوس. بعض الرجال مثلا زوجته مش مهتمة في عزائمه ومناسباته، لكن لجاي يسوي عزيمة راح بيت أمه. صدقوني هذا الفراغ يا أخوات يصنع مشكلة عند الرجل، لكن قد ما يعبر له، لكنه ينفجر يوم من الأيام. حتى أنك ترى بعض الناس بعد 15 سنة 20 سنة توي يجي يستشير مثلا، يبحث عن مركز متخصص أو شخص متخصص، فتكتشف أن هناك شيء قاعد يهدد العلاقة الزوجية، فتجد أن هذا التراكم هو مرض تراكمي، مع الأيام زاد هذا التراكم. كأي عضو من أعضاء الجسم يتأثر بشيء معين ومخزون معين يتأثر الجسم. نحن نعيش علاقة اليوم كأنها علاقة الجسم، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. طيب هذا الملل قد يكون شعور سلبي بعض الأحيان، لازم تحسن تتعامل معه. هذا الملل قد يكون شخصي، والدليل أنك تجد هذا الإنسان إذا جاءه اتصال من هذا الشخص تجده يعني يتعامل معه بحرارة واشتياق وفرح، بينما يأتيه من الشخص الآخر لا، يتعامل معه بكل برود ودون أي اهتمام يذكر. وهذا الأمر يدعونا لأننا كيف يمكن أن نكون العلاقة المتينة حتى لا تصاب هذه العلاقة الزوجية بالفشل. نحن نطالب في بداية تربية الأبناء بالعدل بين الأبناء، لكن دعوني أذكر لكم شيء يسبب خطورة على الحياة الزوجية: عدم عدل الأبناء مع الآباء. عدم عدل الأبناء مع الآباء مشكلة، عندما يصبحون الأبناء يميلون للأب ولا يميلون للأم، يميلون للأم ولا يميلون للأب، ينحازون مع أمهم ولا ينحازون مع أبيهم. هذا يصيب العلاقة الزوجية بخطورة، يدخل الأب والأم في تحدي وصراع وربما يقوده إلى الطلاق. نحن نظن أن الطلاق الذي وصلت إليه الأسرة أسبابه من الزوجين، لا، قد يكونون الأسباب هم الأولاد بسبب عدم عدلهم في تعاملهم، عدم عدلهم في مشاعرهم، عدم عدلهم في اهتمامهم، عدم عدلهم في خدمتهم وقيامهم. ولذلك يجب على الأبناء أن يعيشون العدل مع ذواتهم. حتى لو سمعت أمك تشتكي على أبوك كن عادل، حتى لو سمعت أبوك يشتكي على أمك كن عادل. حاول تتعامل مع ما يأتيك بمبدأ العدل، لأنك إذا أنت لم تعدل سببت لهذه العلاقة أن تزيد أزماتها وتزيد مشاكلها وتزيد أمورها. حاول دائما أن تتعامل أنت لأنك الطرف الثالث في الموضوع بأحسن أسلوب. وهذا الذي نقصد به دائما إذا كررناه وقلنا نحتاج إلى بر الأبناء بالآباء. من معالم هذا البر عدم الإيذاء، ترى بعض الأحيان أبوك وأمك ما يريدون منك شيء، بس لا تؤذيهم، لا تنغص عليهم حياتهم، لا تأتي بمكدرات لهم. ترى بعض الأباء والأمهات في خير وغنى، يعني فلوس وعندهم وبيوت وعندهم وأملاك وعندهم وكل شيء عندهم، بس يبغون اهتمام من الأبناء فقط، يبغون سؤال. أتساءل مع نفسي، هؤلاء الآباء والأمهات عندما يكون آباءهم وأمهاتهم موجودين على قيد الحياة، هم ما يريدون من أبنائهم يزورونهم؟ طيب أنتم وين زيارتكم لآبائكم وأمهاتكم؟ يريدون من آبائهم، يريدون من أبنائهم الاهتمام والعناية والعطاء والسخاء والتجاوز، طيب أنتم كيف تعاملكم مع آبائكم وأمهاتكم؟ كما تدين تدان، كما تدين تدان. حاول أنك تعيش بوجه ترضي الله عز وجل أولا، يعني لا تجعل تعاملك مع والدك أو تعاملك مع والدتك من أجل أهداف ومصالح. أبوي ما يحترمني معناه أني ما أزوره، أمي ما تقدرني معناه أنا ما أروح وياها، ما أجي معاها، ما أعتني بها. أجل وين الصبر على الأذى من الوالدين؟ وين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما؟ قال وصاحبهما في الدنيا مشركين كافرين، صاحبهما في الدنيا معروفة. إذا كان والديكم معهم أمراض أو أوجاع، قد تكون معهم أمراض ذهانية، أمراض عصابية، قد تكون معهم أمراض مزمنة، قد يكونون في حالة غيبوبة، قد يكونون في حالة جلطات أو عدم القدرة على المشي أو الحركة، هل هذه الأشياء تمنعكم أنكم تبرونهم وتزورونهم وتحسنون إليهم؟ لا، ما تمنع، ما تمنعك. فكيف لو كان ما هو أقل من ذلك؟ والله سمعني أبوي كلمة غثني. طيب نحتاج أنك تعمل تصفية، نحتاج أنك تبادر إلى ما هي الطرق في التعامل مع شخصية والدك. قد يقول واحد منكم طيب أنت الآن كأنك طلعتنا من الموضوع. لا، أنا ما طلعتك من الموضوع، أنا لا أزال في مشكلة الفشل الزوجي، لأنك أنت بعد ذلك بتحتاج لهم مع زوجتك. الزوجة اليوم مسكينة ما تعرف من تروح له إذا صارت مشكلة مع زوجها، عنده مع أبوه مشكلة، عنده مع أمه مشكلة، ما يسمع لأخوه الكبير ولا لأخوه اللي أكبر منه ولا لأخته اللي أكبر منه، ما يسمع لأحد، خسر الأوراق والملفات هذه كلها، خسران منها. وهنا رسالة مهمة جدا، إذا أردت أن تزوج بنتك لأحد، إذا أردت أن تزوج بنتك لأحد، هل هناك علامات معينة ممكن تفيدني؟ نعم. هل هذا الزوج مستقر مع الله؟ هل هو مستقر في عمل أم غير مستقر؟ هل هو مستقر صحيا؟ هل هو مستقر مع والديه؟ هل يحسن تعامله؟ هل مستقر مع أخوانه ومع خواته أم غير مستقر معهم؟ هل مستقر مع أصحابه وزملائه؟ شفتوا الست العلامات هذه؟ كفيلة أن تكشف لك شخصية الذي أمامك، كفيلة، كفيلة أن تعطيك سيفي مصغر لهذه الشخصية الغيابية اللي سوف تدخل وتنضم إلى كيان الأسرة. واحد تخيله مش منضبط في العمل، وكل شهر شهرين ثلاثة شهور عنده عمل، وكل مرة قاعد عطلان وبطلان وما قاعد لستة شهور بدون شغل، هذا مشكلة. هذا معناه سوف تكون عنده مشكلة في إدارته المالية، سوف تكون عنده مشكلة في توفير الراحة للأسرة، سوف تكون عنده مشاكل كثيرة جدا. امرأة أو بنت واضح أيضا عندها في بيت سلوكيات، خواتها متخانقة معاهم، ما تعرف تهتم بالبيت، ما هي بقايمة بالأمور كامل، في انتظامها الدراسي، انتظامها في حياتها ضعيف جدا، علاقاتها متغيرة وكل يوم مع واحدة في مشكلة وكل يوم متبدلة العلاقة. طيب إذن هذه مؤشرات أن هذه العلاقة تحتاج إلى هدوء في التعامل معها، لأن هذه المؤشرات كلها تؤثر على فشل العلاقة الزوجية بعدين. تتعب. كم من واحدة تزوجت بشخص سنة سنتين وترك العمل وقعد في البيت لأن الزوجة موظفة مثلا أو تعلم على هذا الأمر. وكم من امرأة مثلا لم تعش علاقات دائمة مع أسرتها، فهذه يؤثر عليها في علاقاتها. وبعطيكم قاعدة نسائية مهمة جدا، كلما كانت علاقة المرأة متينة مع أهلها وأهل زوجها كانت علاقاتها الاجتماعية رائعة. هذا مؤشر إيجابي، ترأيتم تعامل المرأة مش تعاملهم هم. أنا ما أتكلم على تعامل أم الزوج أو تعامل خوات الزوج، لا، أتكلم على تعامل هذه المرأة مع أمها وأبوها، مع أخوانها، مع خواتها، تعاملها مع أبو زوجها، تعاملها مع أم زوجها، تعامل معهم، يعني هي تقدم الإيجابية. قابلوها بالسوء أو قابلوها بالتقصير أو قابلوها بأشياء، هذه قضية ثانية. إنما عندنا نحن مؤشرات نسميها اللياقة النفسية، عندها مهارات في اللياقة النفسية في التعايش مع كل ما يدور حولها من أمور. لذلك انضباط الرجل في بعض الأمور دليل نجاحات. أعطيكم قاعدة أخرى، لماذا يصاب الإنسان إذا كان في وظيفة راقية أو أصبح ملياردير أو أصبح مشهور أو فنان كبير أو رياضي عالمي أو حتى أصبح عالم أو أصبح دكتور في كذا ومهندس في كذا، لماذا يصاب البعض بالعلاقة الزوجية الهشة الضعيفة؟ لأنه مو قادر يعيش توافق زوجي مع ما يعيشه خارج البيت، مو قادر أنها يريد داخل البيت أن يعيش نفس الأسلوب نفس الكيان. أنا هناك ضابط في العمل، أبغى أصير ضابط في البيت. أنا هناك كل يصورني وكل ياخذ معي سيلفي وكل أنا أعتبر عنده كذا، لازم أعيش في البيت كذا. كذلك المرأة أول ما تصل إلى عالم الشهرة أو عالم كذا أو عالم كذا تبدأ تتهدد علاقاتها، تبدأ علاقاتها مع أخوانها تضطرب، علاقاتها مع زوجها تهدد، علاقاتها مع صديقاتها، علاقاتها، لأن سوف تواجه تصادم في العلاقات. طيب لماذا، خلونا نرجع لمربعنا الأول، لماذا علاقتها مع زوجها تغيرت؟ ما الذي جعل العلاقة الزوجية هذه تكون بمثل هذه المشكلة؟ إذا نحتاج حنا فعلا أننا نفكر بحيادية، وأنني أدرك أن هذول أصول لا يمكن تغييرهم. فأبوي وأمي وإخواني وخواتي وعمي وعمتي وخالي وخالتي وغيرهم ممكن تخفف العلاقة، ممكن تتعامل بحذر، ممكن تتعامل بأسلوب، ممكن وممكن، لكن قطع العلاقات بالكلية أو قطع الأمور أو غيرها لا تستطيع أنت، وهذا يتعبك كثير جدا. وحتى أنت يا أختي الكريمة سوف تتعبين كثير جدا. طيب إذا نحن اليوم أمام، حتى لا تفشل علاقاتنا الزوجية ولا تفشل علاقاتنا البيتية ولا تفشل، قد يصاب الإنسان اليوم بفشل في علاقته التربوية، خصوصا بعض الأمهات والآباء لما يبلغ الولد المراهقة أو يكون في العشرينات وغيره، وتبدأ تقل نسبة الطاعة، تبدأ بعض السلوكيات الذي لم يتربى عليها وتعلمها من البيئة الخارجية، بدأ مع التدخين، بدأ مع الإدمان، بدأ مع السهر، بدأ مع تطاول اللسان، بدأ بقول العبارات البذيئة، بدأ بعدم الاستئذان، بدأ، يعني لابد أن ندرك أن الأولاد في مرحلة معينة كانوا تحت القيادة، ولكن بعد مرحلة معينة بدأت تتغير معالم هؤلاء الأولاد والبنات. تبدأ بعض الأمهات تقول بنتي ما تطيعني، بنتي ما تأخذ رأيي، بنتي ما تشاورني، وحتى أننا إذا وصلنا إلى مرحلة الزواج ربما أصبح بعض الآباء والأمهات ما لهم أي رأي على البنات والأولاد أيضا، حتى بعض البنات تقول حق أمها هذا زواجي ما له الشغل فيه أنا موافقة، بعض الأبناء يقول يا هذه البنت ولا معك، يعني أصبح رأي الوالدين أو اعتبارات خبرتهم أو اعتبارات اختياراتهم أو اعتبارات أشياء كثيرة بدأت تضعف عند بعض الأبناء والبنات. طيب أما تدركون أن هذا سوف يؤثر عليكم أنتم مستقبلا في علاقاتكم الزوجية؟ ولذلك القاعدة تقول كل علاقة تبدأ على غير ما يرضي الله عز وجل تكون نهاية العلاقة هذه على ما لا يرضيك أنت. كلما بدأت العلاقة الزوجية أو العلاقة الاجتماعية أو غيرها على قواعد شيطانية أو علاقة أو علاقات أو تعرفات الشوارع أو تعرفات الإنترنت أو قنوات التواصل أو غيرها، بدأت علاقات على غير ما يرضي الله عز وجل، نهاياتها سوف تكون وخيمة. طيب نأخذ هذا الفاصل وأذكركم بأرقام التواصل اللي تخرج أمامكم حتى نسعد بمشاركاتكم وسماع أصواتكم حول ما تم طرحه قبل قليل.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا
يا أهلا وسهلا فيكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم، يجعل هذا اللقاء لقاء مبارك ومسدد. أذكركم بأرقام التواصل لتخرج أمامكم، ونسأل الله عز وجل يعني أن يعيننا وإياكم في حياتنا التي نعيشها. حتى لا يفشل هذا الزواج دعونا ننتقل إلى خطوة أخرى، وهي خطوة أيضا يعني تعتبر مهمة جدا، وقد أشرت لجزء منها قبل قليل. حتى لا يفشل هذا الزواج نحتاج إلى تكوين علاقة الاهتمام، ودعوني أبدأ بماذا يحتاج الرجل من المرأة. ماذا يحتاج الرجل من المرأة؟ إذا عرفت المرأة ماذا يحتاج زوجها، فاعلموا يقينا أن هذا الزوج قد وصل إلى نعمة عظيمة جدا، لأن التوفيق الزوجي توفيق من الله سبحانه وتعالى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، قال وجعل بينكم مودة ورحمة. ترى المودة والرحمة في بدايات الأمر ترى رزق من الله عز وجل، توفيق من الله سبحانه وتعالى يرزقك الاستقرار مع زوجتك مع أولادك مع أهلك مع والديك، نعمة من الله سبحانه وتعالى، هذا رزق من الله وكرم من الله يهبه الله عز وجل من يشاء. موسى عليه السلام قال الله عز وجل وألقيت عليه محبة مني، كل من لقي موسى أحبه، وحتى فرعون أحبه، ولكن أول ما أظهر موسى مبادئه عاداه فرعون. فأنت لازم أن تعلم يقينا أنك بحاجة، يعني لابد أن تعلم يقينا أن المرأة أن زوجها بحاجة إلى اهتمام، وهذا الاهتمام يختلف، اهتمام مثلا به، اهتمام بصحته بأكله، اهتمام بفراشه، اهتمام بمأكله ومشربه. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن تلك المرأة التي إذا أمرها إلى فراشه فما أطاعته قال ملعونة. لماذا؟ لأن هنا الآن عدم الطاعة بعض الأحيان تدل على ضعف اهتمام، قد تكون الزوجة معذورة مثلا بصحتها أو الأمر لا يناسب أو الوقت لا يناسب، لكن صدقوني أن الموضوع موضوع اهتمام. كذلك الرجل عندما لا يدير دائرة الاهتمام في احتياجات الزوجة، أو لا يوليها اهتمام، أو لا يركز فيها، أو لا يعبأ بها أصلا، أو جعلها من آخر الاهتمامات، ممكن يتصل عليه صديقة أو زميلة أو الشباب بالاستراحة أو غيره يذهب إليهم ولا يبالي، وربما المرأة لا غير ذلك. والدليل أنك لاحظ أن أول ما تقع شرارة الخلافات الزوجية تجد أن الكثير من الرجال والنساء أجاراً الله إياكم يبدأون بسياسة الحظر. شو تقول بعضهم؟ تقول حضرت أنا، خلاص حضرت من الجوال، حضرت من الواتساب، حضرت من السناب، حضرت من كل مكان. وكذلك الرجل أول ما تبدأ شرارة الخلاف في شخصية بعض الرجال تجد يغلق عليها جميع منافذ التواصل. طيب هنا مشكلة، هنا مشكلة، أول ما ضعف بند من البنود تغيرت السياسة الزوجية، تغيرت العلاقة، تغيرت المبادئ، تغيرت القيم، وهذا الذي يهدد الحياة الزوجية بعض الأحيان بالفشل. كيف يمكن أن نحافظ على قيمنا على أخلاقنا على أدبنا حتى مع لحظات الخلاف؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أول شيء بدأ بالمؤمن، قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، لأن الإيمان يطفئ نيران هذه الأمور داخل الإنسان، إذا أراد أن يسب منعه دينه، أراد أن يؤذي منعه ذلك الأمر، لأنه يعيش فعلا تحت مظلة عظيمة جدا ويحب الله عز وجل ورسوله. إدراك الإنسان إلى مهمات في حياته مطلب عظيم جدا، ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل أن الإنسان يصل لهذه المراحل، لذلك هو بحاجة إلى إدراك هذا الأمر. الاهتمام في حال الحضور والغياب، وهذا الذي يجعلنا بعض العلاقات تكون علاقات مؤقتة، حتى لو طالت علاقات مؤقتة. يعني لازم تفرق بين علاقتك مع زوجتك وعلاقتك مع عملك. علاقتك مع عملك لو طالت مدة عملك 20 سنة وتقاعدت أو 30 سنة وتقاعدت، تجد هؤلاء وأنت تفارقهم أو في آخر حفل لتكريم المتقاعدين وغيره، ربما يكون هذا آخر لقاء بينك وبينهم. بعضهم قد يتواصل معك في شهر شهرين، وبعض الأحيان، وبعض الناس من أول ما تقاعد أو ما أول ما خلص خرج من جروبات العمل وخرج من كل شيء وخلاص. خلاص علاقة مهما كانت 20 سنة 30 سنة، يا أخي الحياة الزوجية مش مثل هذه. الحياة الزوجية ما تعرف فيها تقاعد، ما تعرف خلاص بعد 20 30 سنة 40 سنة، إنما تعرف متانة العلاقة حتى لا تصاب بالفشل ولا تصاب بالضعف ولا تصاب بالتقهقر. وهذا الذي نحن ننادي به من خلال مثل هذه البرامج الأسرية والاجتماعية، أننا كيف نكون علاقة متينة. لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين سحري ونحري إلى آخر اللحظات، وعائشة رضي الله عنها تقدم المشاعر وتقدم الأحاسيس وتقدم الحب وتقدم العناية. وهذا اللي نريد أن نعيشه اليوم، هذا الذي نريد أن نعيشه اليوم. تمرض المرأة فتحتاج إلى قرب من زوجها، يمرض الرجل تحتاج إلى قرب من زوجته، يمرض الأب يحتاج إلى قرب من ولده، يحتاج قرب من بنته، يحتاج قرب من أخيه، يحتاج قرب من أخته. وهذا الاهتمام لا ينمو إلا في أرض التفقد. والله فقدتك يا أخوي، الله فقدتك يا أختي، فقدتك يا صديقي، فقدتك يا أبو فلان. والله مو يعني يحدثني أحد الأخوة الله يمسيه بالخير، يقول من تقاعد، يعني تقاعد سنوات الآن، يمكن ما أدري والله ناسي أنا 10 سنوات أكثر، وعنده علاقة مع أحد زملائه في العمل، يقول كل صباح يرسل لي، كل صباح بينهم تواصل. بعض العلاقات علاقات متينة. تخيلوا العلاقات هذه لو سويناها حنا في حياتنا الزوجية، بعض الأبناء وبعض البنات مع والديهم، هم في بلد واحدة وقد يكونوا في منطقة واحدة، واليوم ما شاء الله تبارك الله الواحد ولو كان في أي مكان في الأرض، يعني ما عندك وقت تتصل على أبوك، ما عندك وقت تتصل على أمك، ما عندك وقت تتفقدهم. يا أخي أنا ودي أسأل هؤلاء الناس، يا أخي أبوك معاه يمكن معاه سكر ومعاه ضغط وياخذ أدوية أعصاب وياخذ له أدوية قلب وياخذ له أدوية، يمكن 6-7 أدوية أبوك ولا أمك. يا أخي مثل هذا الإنسان يعني أي روح تعيش بها أنت، أي جسد أنت تملكه بين جنبيك، ما يعطيك إشارات اهتمام أن هذا يحتاج منك سؤال وتفقد؟ على الأقل بالهاتف، على الأقل دقيقة واحدة وأنت بالسيارة، لما تحط لك برنامج على الأقل تتصل على أبوك، تتصل على أمك، تتصل على أخوانك، على خواتك. يعني بعض الناس عنده قطيعة غريبة جدا. طيب هذا النموذج مهدد هذه المرأة، ترى أول المتضررين هي زوجته هي أول المتضررين، والعكس صحيح، ترى الواصل للرحم أكثر مستفيد هي زوجته، أكثر مستفيد هي زوجته، لأن هذه الصلة تعطي صلة معها، تكوين علاقة رائعة جدا متينة. وليس لنا حكم طبعا على الحالات الشاذة، لكن نتكلم على جهة العموم. لذلك كلما كانت علاقتنا تعيش اهتمام بين بعضنا البعض مهم جدا. يعني بعض الناس ترى ما يريد منك شيء، قد يكون يراسلك جزاك الله خير وانتقاك بين عشرات الناس. أنا ما أتكلم على الذين يعيشون دوام لهذا الأمر، لكن هناك أشخاص إذا تواصلوا معك أعطيهم قدرهم، أعطيهم مكانتهم، أعطيهم أمرهم، لأن انتقاك بين عشرات الناس كي يتواصل معك، سواء باتصال أو برسالة أو بغير ذلك من الأشياء. لماذا يعيش بعضنا هذا 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 الضعف من هذا الأمر؟ لما يترتب عليه من الآثار في واقع الواقع المجتمعي اليوم. ولكن نحتاج أن نكون هذه الروابط المهمة جدا حتى نصل إلى هذا الأمر، حتى لا تصاب الحياة الزوجية بالفشل. هناك شيء اسمه الإيثار. بعض الأحيان التضحية والإيثار بالوقت، بالجهد، بالطاقة، يصنع لك الإيثار اللي هو مكانتك عند الطرف الآخر. بعض الأحيان كما يقول صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة أخيه مشى الله في حاجته. أنت رحت مع واحد ترك قد يكون ما عطيته مال ولا سويت له شيء، بس أنك رحت وياه معناه قدمت له من وقتك. بعض الأحيان الحياة تحتاج إلى هذا الأمر جدا. مجرد ما تكون علاقاتنا مربوطة ببروتوكولات، فاسمعوا معي هذه النصيحة: من أراد أن يعيش سعيدا في علاقته مع الآخرين لا يجعل العلاقة بروتوكولات، خصوصا مع زوجتك، خصوصا مع والديك، مع أخوانك، مع أهلك. بروتوكولات: لازم تخبروني من وقت، لازم تعلموني من كذا، لازم تكلمني قبل ما يجونك الرجال. لا، بروتوكولات بعض النساء خطيرة جدا. بروتوكولات: لازم تعطيني استئذان، لازم تقدم لي خطاب، لازم تخبرني قبل مدة، لازم أكون متهيئة قبل وقت. يعني بعض النساء تخيلوا ما تقبل من زوجها قبل يوم، يومين، ثلاثة أيام. تخيلوا لهالدرجة هذه ما تقبل. يعني حياتنا الزوجية لابد قدر المستطاع نأخذ فيها بمبدأ المرونة. لا شك أني أتضايق لما تجيني زوجتي أو بنتي أو ولدي ويقول لي: يبا الآن أبغى كذا. أتضايق نوعا ما، وأتمنى أن خبرتني قبلها بوقت حتى أرتب نفسي وهيئ نفسي. لا شك أنا أقول الترتيب رائع، لكن بعض الأحيان لو وقعت بعض الأشياء لا نطبق قاعدة البروتوكولات النظامية والدولية والسياسية وغيرها، لأن البروتوكولات هذه تفقد الألفة، تفقد المحبة، تفقد كل شيء. مثل الذي يعيش مع أقرب الناس إليه بمبدأ الرسميات، يعني مبدأ أن مدير قاعد يطبقه حتى في تعامله مع أبوه أو مع أمه أو مع زوجته. والله يا أخوان هذه مشكلة. يعني بعض الأحيان الواحد منا ممكن يقول الرأي حق مستشير أو مستشيرة وتقبله منه، لكن ممكن ولدي ما يقبل مني، بنتي ما تقبل مني، زوجتي ما تقبل مني، وهذه مشكلة. تفضل يا أبو علي. أم علي تفضل. يا أم علي. نعم يا أم علي.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أيوة. ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي شو اسمه زوجي مرة، زوجي مرة ما يسمع لي يا دكتور. أيوة
يعني لا يعني قصدك ما يتحاور مثلا، ما يناقش، ما إيش؟
أيوة
ما يقبل الرأي مرة منك مثلا.
أيوة ما يسمع لي مرة، ما يسمع إلا الأهل. يعني أنا ما لي استشارة عنده أبدا.
هل في أسباب كده؟ هل في أسباب في هذا؟
لا والله، بس ما أدري والله، لكن ما يسمع.
هل هل, هل هل أهله مثلا مسيطرين عليه؟
أيوة مسيطرين، خاصة أخواته. ما أدري إيش الحل معهم.
أبشري، تسمعين إن شاء الله الإجابة إن شاء الله. سؤال الأخت أم علي جاء في الصميم هنا الآن، وقد ذكرت هذه في النقطة الأولى، وهي ما يتعلق بأن بعض الرجال خصوصا، وهذا يكثر عندهم أكثر، أنه يعيش صراعات. أن يقدم مثلا أمه على زوجته، يقدم خواته، يقدم طاعتهم أو الروحة معهم أو الذهاب معهم، وآخر شيء المرأة، إلا أنها تطاوع مرافقتهم في كل صغيرة وكبيرة. المرأة طبعا بقول لكم شيء معاشر الرجال، المرأة ربما هي لا تريد أن تنفرد بك في كل صغيرة وكبيرة، لكنها تريد أن تحس أنك أنت والدها وزوجها وأخوها. يعني ما أقول لك أنا لا تودي أمك ولا تتجاوب مع خواتك، بعلمكم قاعدة بيني وبينكم، يا أخي لو رحت مع أمك وخواتك خلك ما حد ما يعني بينك وبينهم. لماذا تعيش هذا الأمر؟ الأمر الآخر رسالتي لأخوات الأزواج، يا أخوات الأزواج، يا أختي تعرفين أن الآن أخوك طالع مع زوجته ليه تكلمينه؟ تعرفين أن هذا الوقت الآن وقت جلوسه في البيت، ليش تطلبين منه؟ ليه تحاولين تصنعين منغصات لهذا الأمر؟ تعرفين أن هناك أسبوع جاي إجازة مثلا، ليش تطرحين عليه فكرة يلا نبي نطلع من الشمال للجنوب، من الجنوب للرياض، من الرياض للشرقية، من الشرقية لجدة، من جدة إلى كذا؟ بعض الحركات منغصات، بعض الحركات منغصات. أنا لا أتهم النوايا، لكن أقول لماذا هذه الحركات؟ أعينوا أخوكم على بر زوجته، ولكن لا تجعلونه يؤثركم عليها. بعض الرجال طيب، لين، هين، كريم، سخي، معطي، ما شاء الله تبارك الله عليه، لكنه صاير يعني، تسمحون لي في هذا المثال، أنا يعني تعذروني حقيقة في المثال اللي بقولها الحين، والله يعفو عني طبعا بعد حتى أنا. بعض الرجال ريموت، ريموت عند أمه، ريموت عند خواته، ريموت عند أصحابه، ريموت، وحتى بعضهم ريموت عند زوجته، ريموت قاعد يعيش ريموت. قالت له المرأة نروح يروح، ما نروح ما نروح، ما توديهم ما يوديهم، ما يتفعل ما ريموت. طيب أنت ليش تعيش ريموت؟ أنا أتمنى من كل زوج أن يحاول أن لا يكون بهذه الشخصية، شخصية الريموت، يعني ريموت لهالدرجة هذه، وهذا ربما يكون عنده خلل في مرحلة من مراحل عمره، أنه دخل في عالم العلاقات أو علاقة الحب أو غيره، وصار الريموت لفلان أو ريموت لصديقة أو من هذا القبيل، وأثر عليه حتى بعدما كبر. فلا تكن ريموت، حاول تكون لك شخصية خاصة، تفكير خاص، أسلوب خاص، عمل خاص، لك رأي إلى غير ذلك من الوسائل والأساليب. وهذه طبعا رسالة للجميع، حتى بعض الأخوات، لا تكونين ريموت. أخواتك تطيعينهم في كل صغيرة وكبيرة، ريموت صايرة عند أخواتك، ريموت عند أمك، ريموت عند صديقاتك، على زوجك، على حياتك، على أولادك، على مستقبلك. فهذه خطورة ما يعلمها إلا الله. طيب ناخذ هذا الاتصال. أم ريان تفضل. يا أم ريان
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أبغى أسأل، زوجي تزوج علي وكذا ورضيت تمام؟
أيوة.
وأي مرة ما ترضى أنها تتزوج، أهم شيء والله إنه عاد الحمد لله وكذا، بس إنه وقت السفر مسافر مع بعض ونكون شقة واحدة، المشكلة أنا تقبلت، بس إنه أحيانا يسبب مشاكل الثانية، تغار مرة وأكثر من مرة، يعني أبعد عن المشاكل إلا مرة، يعني مرة سببنا مشكلة كبيرة، يعني الحين تحملت كثير وقلت إذا دائما نقوم نسافر مع بعض، وأنا الحين رافضة هذه الفكرة، لأن أكون بعد ما تزواجوا صرنا ما نطلع سوا، ما نسافر سوا، أكثر شيء مع بعض.
إن شاء الله.
هل لي اسم إذا رفض طلب السفر مع بعض؟
إن شاء الله تسمعين.
لأن الثانية ما تتقبل أبد.
إن شاء الله يا أم ريان تسمعين الجواب إن شاء الله، وشرب الخير. تفضل يا أستاذة منى. فأنا أوصي في موضوع الأخت أم علي، أخوات الزوج، وأوصي كذلك أم علي أيضا أن تحسن يعني التعامل. أنا لا أعلم ظروف حياتهم الأسرية، ولكن كان كلامي عام حقيقة ونصيحتي نصيحة عامة. أختنا أم ريان يعني جزاك الله خير على كلمة قلتيها، وأنك قبلتي بالتعدد، ولكن هنا نقطة مهمة جدا. أنا أوصي هذا الزوج وغيره من الرجال أن سياسة التجميع بعض الأحيان لا تتوافق مع الطبائع والأفكار والأمور وربما تصنع له، وبعض الرجال يدخل في عالم التحدي مع زوجته، يدخل في عالم التحدي، وربما يعني كما ذكرت قد تكون الغيرة بعض الأحيان من الثانية أكثر من الأولى. فلذلك أنا أوصيك أن تحاولين أن تجلسين مع هذا الزوج وتحكين له كيف يمكن، وأنصح هذا الزوج حقيقة أن يأخذ استشارة من أحد المختصين كيف يتعامل مع الشخصيات التي عنده، وكيف يعني يتعامل مع أفكارهم مع عقولهم مع أمورهم، خصوصا إذا كان الأمر في بدايات العلاقة الزوجية، خشية أن يصل لمرحلة من الانقطاع بالكلية لأنه قد قطع مشوار مهم جدا في علاقته. المخرج يقول لي الزمن انتهى والحلقة انتهت. أنا سعيد جدا بهذا الحديث اليوم وهذا الإسهاب، ربما بعض الأحيان أنا استأنس على الإسهاب، وإن كنت أني حقيقة أرغب في الاتصالات لكن ربما لأن يعني الحديث أخذ تسلسل قوي جدا وموضوع مهم. ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل، دمتم في طاعة الله موفقين ومسددين، وأسأل الله عز وجل أن يديم عليكم السعادة، وأتمنى قضيتم أيام إجازة سعيدة وإجازة موفقة ومباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، نصبنا فمن الله، نخطانا نستغفر الله ونتوب إليه، وأسأل الله أن يديم على بلادنا التوفيق والتسديد والإعانة. شكرا لفريق العمل، شكرا لطاقم الإبداع والتصوير، شكرا للمخرجين، شكرا للمنتجين، شكرا للناشرين. هذا برنامجكم الأسبوعي المستشار الأسري، من أراد أن يتواصل معنا فزاد مركز زاد الحكمة للإرشاد الأسري على أهبة الاستعداد إن شاء الله تعالى. للأخوان والأخوات الذين يقولون نتصل فما نجد الرد، يا أخوان بعض الأحيان اللي الموظف اللي يقوم بهذه المهمة من كثرة الاتصالات وقد يكون الأوقات لا تناسب أو غيره، فأنا أنصحكم أن تتواصلون على الواتساب، مواصلتكم على الواتساب والمواعيد عن طريق الواتساب تكون أفضل في كثير من الأحيان. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا